المصطفى خبر الميامين الأولى تخبركم خبر الميامين الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع المرسلين ومع سيد المرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه وبركاته. هذا المشهد الذي سنشرف عليه مشهد يحدث أنس في النفوس ويضع معايير في تقويم الخطأ ويضع معالم عظيمة جميلة في التعامل مع الخاطئين لاحتواء أخطائهم. كان عبد الله رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحب، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه يحب الله ورسوله. وكان رضي الله عنه يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم ويلاطفه ويحاول جهده إدخال السرور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة حب للنبي صلى الله عليه وسلم يتشهى للنبي إذا شاف شيء لذيذ في السوق. أحيانا يشوف أعرابي جايب له عكة سمن ولا عكة عسل جالبها للسوق فيتشهاها للنبي صلى الله عليه وسلم فيشتريها منه بالآجل، طبعا هو فقير ما عنده شيء، يشتريها منه ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هذا عسل ولا هذا سمن أحب أن تذوقه أو أشتهي أن تأكله. ثم إذا الأعرابي صف بضاعته أراد يمشي رجع له قال هات الدراهم، قال طيب تعال معي إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هذا صاحب العسل ولا صاحب السمن ادفع له قيمة سمنه وعسله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما كنت أهديته إلي؟ قال بلى يا رسول الله لكن ما عندي ما أعطيه فأعطيه أنت. فيتجاوب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحب من صاحبه ويضاحكه ويتقبل الموقف بكل أريحية وابتسام ومضاحكة وممازحة ويعطي الأعرابي قيمة ما دفع ويشكر لعبد الله حبه لأن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم أو تشهيه للنبي صلى الله عليه وسلم لذيذ الطعام. هذا الحب عند عبد الله رضي الله عنه كان يشوبه شائب، ليس لا تشوب الحب لكن تشوب السلوك. فقد كان عبد الله رضي الله عنه على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له مبتلى بشرب الخمر، وما هو فقط الشرب العارض بل شرب الخمر والإكثار منها، فكثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثملا قد سكر من شرب الخمر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه حد الشرب، فيضربه الصحابة رضوان الله عليهم الضارب بيده والضارب بثوبه حد الخمر، ومرة يؤتى به والأخرى يرجع به إليه، والمرة اللي بعدها أتي به. في مرة من المرات أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، هذه العقوبة الشرعية. فتناوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الضارب بيده والضارب بثوبه، فلما فرغوا ومضى قال رجل من الصحابة من شدة ألمه من كثرة وقوع هذا الصحابي في شرب الخمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. ولاحظوا كلمة ما أكثر الدل على أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد وقع في شرب الخمر حتى أدمنه، ولذلك قال هذا الذي شتمه قال ما أكثر ما يؤتى به. وإذا نبيك صلى الله عليه وسلم ينصب معيارا أخلاقيا ضخما وضيئا لاحبا إلى درجة التألق ليقول لا تسبوه فإنه ما علمت، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فتعين الشيطان على أخيكم. وفي بعض الروايات لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. يعني تصرفكم هذا يجعلكم أنتم بذواتكم عونا للشيطان، أو يجعل فعلكم عونا للشيطان على أخيكم. إنه ما علمت يحب الله ورسوله. انتهي هذا المشهد، ولا تنتهي المشاعر التي تجيش في القلوب عندما تتذكر هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الرجل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الواقع أيضا في هذا الخطأ. دعوني أنا وإياكم نقف على معالم منها. أول معلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل لا بأخطائه ولكن بالنواحي الإيجابية فيه، فيعرفه بما فيه من نواحي إيجابية. وهذا معلم مهم، أن نذكر الناس بما فيهم من الخير وليس بما يقعون فيه من خطأ. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بالشيء الإيجابي اللي فيه هو حب الله ورسوله، مع أن المعروف أن حب الله ورسوله هو الشعيرة المشتركة بين المؤمنين. أصل ما يصح إيمان إلا بحب الله ورسوله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره بقيام الليل، ما ذكره بصيام النهار، ما ذكره بالإنفاق في سبيل الله، وإنما ذكره بالمعنى المشترك بين كل المسلمين، بالمعنى الذي لا يصح إسلام إلا به، وهو حب الله ورسوله. فذكره بهذه الناحية الإيجابية ليبين لنا أننا عندما نعرف الناس ونعرفهم فينبغي أن نعرفهم بما نعرف فيهم من خير لا بما وقعوا فيه من نقص، وهذا له أثره الإيجابي. ولذلك دعوني أنا وإياكم نتصور حال عبد الله رضي الله عنه عندما أفاق وحكي له ما جرى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا الآن في القرن الخامس عشر وصل الخبر الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد أنها وصلته هو رضي الله عنه. دعوني أنا وياكم نتصوره وهو يقول، قال له والله لما جابوك للنبي صلى الله عليه وسلم وضربت، واحد من الصحابة قال عنك لعنه الله، لكن تدري وش قال الرسول؟ قال إنه ما علمت يحب الله ورسوله. أي عروج للروح عاش عبد الله وهو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك الموقف ذكره بهذه المنقبة. والله كأني أرى وجهي يتبشبش من النظرة، وكأن روحه تعرج إلى السماء نشوة بهذا الثناء النبوي. بعد هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عني إنه ما علمت يحب الله ورسوله، أي دفقة عاطفية ضخمة تبث في روحه وتسري في مشاعره وأحاسيسه أن أثنى عليه رسول الله هذا الثناء. إنه نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ينظر للناس نظرة متكاملة. المعلم الثاني في هذه القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يثني على الإيجابيات عند أناس حتى وإن كانوا يقعون في بعض الأخطاء، فإنه يمارس فعلا تربويا بالغ التأثير، وهو توسيع المساحة الإيجابية. إنه ما علمت يحب الله ورسوله، ترى هذه الناحية الإيجابية موجودة عنده، فبهذه الطريقة تتسع الناحية الإيجابية عنده. ونحن بهذه الطريقة إذا فعلناها مع أبنائنا ومع إخواننا ومع من يقع في خطأ من إخواننا في الله، فإننا بهذه الطريقة نكرس الخيرية التي فيهم ونعمق انتماءهم للخير. أما عندما نحاصر الخاطئ بخطأه ونعرفه ونعرفه بخطأه، فإذا نكرس الخطأ فيه ولا نكرس الخير. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فيعرف الناس ويعرفهم بما فيهم من مناقب وخصال، وبذلك تتسع مساحة الخير في نفوسهم. المعلم الثالث في هذه القصة إن هذه القصة كشفت لنا مشهد من مشاهد الحياة في زمن النبوة، وهو مشهد التلاحم ما بين الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلاحم مع الصحابة ما كان هناك تمييز، ما كان في فئة تعيش حالة إقصاء والله لأن تقع منهم بعض الخطايا، وفئة تشعر أنها منبوذة لأن عندهم بعض التقصير. لا، في حال المخالطة كان هناك التحام، بحيث أن أحد الصحابة الذي وهو الذي قد وقع في شرب الخمر والإدمان عليه كان يعيش حالة ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم واندماج في الحياة معه بالممازحة والملاطفة والهدايا وتبادل يعني خلونا نقول بتعبيرنا اللطيف المقالب الخفيفة الجميلة، كل هذه كان يمارسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه في حال اندماج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكشف لنا أن مجتمع النبوة ما كان مجتمع يعيش تشطير أو تقسيم، أو أن فئة منه كانت تعيش نبذا أو إقصاء أو تصنيف معين. بهذا الاندماج بين المجتمع تحاصر الأخطاء ويعالج السلوك المعوج ويؤخذ بضبعي الخاطئ ليقام ويسير في الطريق. المعلم الأخير الذي أريد أن أقف معه لأن الوقت ضايقنا كثيرا، وإلا في القصة تستفيض كل ما تأملتها بالمعاني، إن هذا الصحابي رضي الله عليه وقع في ذنب واضح وخطأ كبير، بل كبيرة من كبائر الذنوب لا مجال فيها للتبرير أو التسوير، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأشاد بالجوانب الإيجابية فيه هذه الإشادة. فيا إخوتي في الله، ونحن في هذا الشهر المعظم ماذا نقول لأنفسنا إذا رأينا إننا أحيانا نحاصر بعض إخواننا في أخطاء، أخطاء ليست بهذه الصرامة ولا بهذا الوضوح ولا بهذا الاستعلان، أخطاء ربما تكون محل اجتهاد وربما تقبل التسويق، ومع ذلك نجدنا نحاصرهم فيها ونجد أننا نسطو عليهم بها سطوة باسم الدين، ونري أنفسنا أن نفعل ذلك للدين، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أبى على أصحابه أن يتجاوزوا في علاج الخطأ النصاب الشرعي، النصاب الشرعي في علاج شارب الخمر أن يجلد، أما أن يشتم لا، هذا تجاوز، هذه عقوبة ليست لم يشرعها الله، عقوبته أن يجلد لا أن يشتم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم سدا منيعا دون الاستطالة في عرضه، مع أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكن استوفى عقابه الشرعي. فماذا نقول لأنفسنا إذا كنا نقع في أعراض بعض إخواننا باسم تقويم الخطأ، ونستطيل في غيبة الغافلين باسم تقويم الخطأ، ونسمي هذا من الدين ونرى أن هذا من الدين؟ علينا أن نعود إلى هدي سيد المرسلين لنرى أنه أقام سدا منيعا بين العقاب الشرعي وبين التطاول والجناية على أعراض الناس. وبذلك لو وعينا هذا الدرس سنجد أننا نعيش في مجتمع بعافية نفسية، ليس في قلوب أصحابه جراحات ولا استطالة ولا ألم نفسي، إنه مجتمع النبوة، المجتمع المتآلف برعاية سيد المرسلين، مجتمع بلا تشطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر البطولة والكرامة والنادى تحكي عن الشهر الكريم المصطفى.